واجهها الجيش الصهيوني ومؤسسته الأمنية، ولا في أرض فلسطين ولا في العراق ولا في اليمن إطلاقا. الذي واجه المقاومة هو هذا تحالف بين تقوده الولايات المتحدة ويضم إلى جانب الكيان معظم الدول الاستعمارية الغربية. هذه الدول للأسف عملت معا لتكسر المقاومة، بينما الواقع العربي ليس خافيا على أحد. وأيضا الوهم السلطة الفلسطينية والدور الذي تلعبه الدورة السلطة الفلسطينية دورا سلبيا غير داعم للمقاومة. كل هذا نعم مكن هؤلاء الأعداء من توجيه ضربة ليست قليلة لمحور المقاومة، خاصة في فلسطين وفي لبنان. وما جرى أيضا من تآمر على الوضع بسوريا للأسف بأموال عربية وبخدع عربية إسلامية للأسف الشديد، وبتآمر وتكامل مع العدو الصهيوني، وستكشف الأيام هذه الحقيقة. كل هذا أخسر بعض القوة لقوى المقاومة. لكن ماذا نلاحظ في الفترة الأخيرة؟
آسف المقاطعة فضيلة الدكتور، بسبب يعني ضيق الوقت نشكرك جزيل الشكر فضيلة الدكتور وليد محمد علي، كنت معنا من لبنان، على هذه الحضور والمشاركة والإيضاحات في أمان.
شكرا لكم، شكرا لكم، أهلا وسهلا.
قد خاب من يلقانا، هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام من تدمانا، الأرض لا تنسانا، زيتونتي في الدار، هي قدسنا هي أرضنا هي عرضنا هي عشقنا هي وعدنا هي صدقنا هي شهدنا هي مجدنا، افرحوا قد جاء وعد الأنبياء.
سمعنا الأفاضل في جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم، نبدأ من غزة، وحيال آخر التطورات على صعيد القطاع إثر تمادي العدو بعدوانه، وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
الحقيقة صباح دامي في قطاع غزة، عدا عن المجزرة التي ارتكبت في المدرسة في يافا بحي التفاح والتي نقلنا جزء منها، فتأتت لاستشهاد 10 مواطنين معظمهم أطفال. ارتفع عدد الشهداء منذ ساعات الفجر إلى 25 شهيدا معظمهم في مدينة غزة والشمال. في شارع غزة القديم بجبال البلد قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي منزل لعائلة شعبان، ما أدى لاستشهاد 8 مواطنين فلسطينيين، واستشهد مواطن أيضا في مخيم جباليا نتيجة قصف أحد خيام النازحين، ومواطن آخر متأثر بجراحه. ظل القصف المدفعي مستمر طوال ساعات الليل على الأحياء الشرقية والجنوبية لمدينة غزة مع التحليق المكثف لطائرات الاستطلاع. وخان يونس في جنوب قطاع غزة بقيت أيضا في صدارة المشهد، جيش الاحتلال الإسرائيلي عاود قصف خيام النازحين فيها، ومنذ ساعات الصباح كان هناك 3 شهداء في حادثين منفصلين وقعا في مدينة خان يونس. في بني سهيلة استشهد شاب فلسطيني، بعد ساعات استشهد 4 آخرين في نفس البلدة في غارة وقعت على خان يونس. والأحياء الشمالية الغربية من مدينة رفح جنوب قطاع غزة أيضا ظلت تتعرض لقصف مكثف من جيش الاحتلال الإسرائيلي مع تفجير مزيد من المربعات السكنية في حي السلطان، وفي أيضا حي أو في مخيم الشابورة. حسب التقديرات أولية فإن 60% من مباني مدينة رفح دمرت بشكل كامل ونهائي من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، و15 منها دمرت بشكل جزئي خلال إعادة العدوان الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة. اللافت أيضا هذه الليلة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مشفيين في قطاع غزة، الأول هو مشفى الدراس، استهدف الواحد طاقة البديلة في هذا المشفى في حي التفاح وأخرج جزء منها عن الخدمة، والمشفى الآخر هو المشفى الإماراتي في مدينة رفح، مشفى ميداني أيضا قصفه جيش الاحتلال الإسرائيلي أو لحق في أضرار نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل. فجيش الاحتلال الإسرائيلي يعمل على تدمير المنظومة الصحية أيضا في القطاع، وقد تحدثت وزارة الصحة الفلسطينية عن وفاة 11 مواطن مريض بالكلى نتيجة عدم توفر أجهزة الرعاية المناسبة، ليرتفع عدد من توفوا منذ بداية الحرب إلى نحو 400 مريض، ما يزيد عن 40% من عددهم. نتحدث عن استمرار الحرب الإسرائيلية بكل أشكالها على قطاع غزة.
نبقى في غزة مستمعين الكرام، حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 51,305 شهداء، والإصابات 117,096 إصابة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 1864 شهيدا و 4890 مصابا منذ 18 من آذار مارس. وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليوم إن 39 شهيدا و 105 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. يستهدف الاحتلال المعدات الثقيلة التي تستخدم في رفع الأنقاض وترميم البنى التحتية والبحث عن الشهداء. إلى الزميل رأفت سعيد والتقرير التالي.
نحن هنا في حي الرمال وسط مدينة غزة. هذه الشركة الخاصة تعرضت معداتها للاستهداف المباشر من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مع موجة من الاستهدافات التي طالت المعدات الثقيلة في مناطق متفرقة من قطاع غزة.
الساعة 3 في الليل قال بخبطوا في المعدات قاعدين، فقلت لهم بعد على المعدات بديش أي خسائر، فعوض الله المال معوض في النهاية، مع أنه إحنا ما بنشتغلش مع أي بشر غير مع مؤسسات دولية، بشغل مع اليونسف، مع الصليب الأحمر، بشغل مع الهيئة العربية، ما بنشتغلش إلا في البنية التحتية ومنشيل النفايات الصلبة، ما بنشتغلش إلا بتنسيق بشكل رسمي. الخسائر كبيرة لأنه ما فيش قطع غيار وما فيش معدات، فاليوم هذول المعدات تعطلوا، يعني ما فيش يعني 20% ضل معدات من قطاع غزة، يعني كمان هو زي هذه بخلصوا يضلش، بصير النفايات الصلبة فوق الناس والناس فوق النفايات الصلبة، والمجاري هيك هيك بتخش على الناس. يعني احنا قاعدين بنطلع قدر الامكان بضغوطات كبيرة، وكل البلد تشتغل على اساس نخفف قدر الامكان من الصرف الصحي اللي بخش على الناس، والنفايات الصلبة اللي الناس ساكنة جنبها بنحاول نقيمها نبعدها عن النازحين.
تدمر الاحتلال ما يزيد عن 85% من إجمالي الآليات الثقيلة والمتوسطة التابعة لبلدية غزة، وهذا أثر بشكل مباشر على حجم الخدمات المقدمة للمواطنين. هناك شح في هذه الخدمات الأساسية تأثرت بشكل كبير جدا، وأهم هذه الخدمات طبعا خدمات جمع وترحيل النفايات، ونتج عن ذلك طبعا تراكم لأكثر من 175 ألف طن من النفايات المتراكمة في مختلف أنحاء المدينة، وأضعاف هذه الأرقام على مستوى أنحاء قطاع غزة. جهزنا خلال الفترات الماضية قائمة من الاحتياجات التفصيلية لهذه الآليات والمعدات الثقيلة، سلمناها للمؤسسات الدولية، كنا نتوقع ونتمنى أن تدخل هذه الآليات خلال الفترات السابقة، لكن بكل أسف لم نحصل على هذه الآليات اللازمة لعمليات فتح الشوارع المغلقة واللازمة لعمليات إزالة الركام وغير ذلك من عمليات جمع وترحيل النفايات وإجراءات الصيانات في مختلف القطاعات. ولذلك نحن نطالب بتحييد البلديات عن الاستهدافات.
ساعة ستضاف الآليات الثقيلة التي تم استهدافها من قبل الاحتلال هذه الليلة إلى أسطول متهالك لدى بلديات القطاع، ما يفرض صعوبة جديدة على البلديات في التعامل مع البنية التحتية ومحاولات إصلاحها، كما يفرض صعوبة أخرى على المؤسسات الدولية التي تتعامل مع الشركات الخاصة.
ومن غزة إلى الضفة الغربية مستمعينا الأكارم، حيث شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. تركزت في بلدتي كبر شمال غربي رام الله والسلواد شمال شرق رام الله. وذكرت مصادر محلية أن جيش الاحتلال احتجز نحو 60 فلسطينيا بينهم فتية ونساء وأسرى محررون، وحقق معهم ميدانيا في منزل الأسير المحرر نائل البرغوثي بعد تحويله لثكنة عسكرية بقرية كبر شمال رام الله. ومن بين المعتقلين في كبر الأسير المحرر حنان البرغوثي والمحرر عاصف البرغوثي والمحرر خلدون البرغوثي. وفي سلواد اعتقلت قوات الاحتلال كلا من رسلان أحمد رسلان الطويل وبراء جميل مرعي حامد بعد مداهمة منزليهما والعبث بمحتوياتهما. في غضون ذلك داهمت قوات الاحتلال منازل الأهالي في بلدة العيساوية شرق مدينة القدس المحتلة، واعتقلت الشاب رضا عبيد. واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فوريك شرق نابلس وداهمت منزل الأسير المحرر بشار فارس نصاصرة واعتقلت نجله ليث، إضافة إلى اعتقال الشاب فؤاد زياد نصاصرة بعد مداهمة وتفتيش منزل ذويه والعبث بمحتوياته. على صعيد الضفة أيضا مستمعينا الأكارم، يتزايد الاستيطان وهدم بيوت الفلسطينيين بشكل سريع تنفيذا لمخطط ضم الأراضي الفلسطينية إلى كيان الاحتلال. إلى الزميلة ماجدة مشلاوي والتقرير التالي.
أثرا بعد عين تحول هذا المنزل في بلدة سنجل بالضفة الغربية المحتلة. هنا صب المستوطنون الصهاينة حقدهم وحولوا هذا البيت المتواضع في غضون ساعات قليلة إلى كومة من الرماد.
حرقوا المستوطنين، حوالي 20 واحد هجموا على الختيار وابنه، بس ما كنا موجودين احنا، لو كنا موجودين ما خلناهم يصلوا اصلا.
هذا اضطهاد للشعب الفلسطيني، يعني ملاحقين في أرضنا في دورنا في أولادنا في حياتنا، لحد وين مش عارفين وين الناس اللي بتدافع عن حقوق المدنيين، وين الدول، وين العالم اللي في حق الشعب، مش موجودين.
لم يعد هذا المشهد مستغربا في القرى والبلدات الفلسطينية، هي معاناة شبه يومية تواجهها العائلات الفلسطينية التي تتعرض بيوتها للتدمير الممنهج ضمن سياسة الضم والتهجير التي يسعى اليمين الصهيوني المتطرف لتنفيذها في الضفة الغربية المحتلة. وتضاعفت وتيرة الاستيطان بين عامي 2023 و2024 بشكل غير مسبوق، حيث صادرت السلطات الصهيونية أكثر من 24 ألف دنم في الضفة الغربية، وهو رقم قريب مما تمت مصادرته خلال 30 سنة. كما أنشأ الاحتلال 43 بؤرة استيطانية في هذه الفترة، مسجلا رقما قياسيا آخر. وارتفعت أيضا مستويات عمليات هدم البيوت وقاربت 450 منزلا خلال السنة الماضية، وما ترتب على ذلك من تهجير مئات الفلسطينيين من بيوتهم. كل هذا زاد الوضع سوءا وكارثية في الضفة الغربية، وكبل حركة الفلسطينيين وأفقدهم القدرة على التحكم بمواردهم الطبيعية. ويبدو أن الهدف الأساس من كل هذه الإجراءات المتصاعدة التي يقودها وزير المالية الصهيوني بتسل إيل سموتريتش هو نسف أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية.
دوت صفارات الإنذار في عكا وحيفا ومحيطيهما وعدد من المناطق شمال فلسطين المحتلة، وأعلن جيش العدو عن رصده إطلاق صاروخ من اليمن زاعما اعتراضه. وقالت وسائل إعلام العدو أن الصاروخ أطلق نحو قاعدة رامات دافيت الجوية جنوب حيفا. من جهته أفاد إسعاف الاحتلال أن فرقة طبية تعاملت مع عدد من الإصابات في صفوف المستوطنين الذين فروا إلى الملاجئ إثر إطلاق الصاروخ اليمني. في السياق أوضح الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى السريع أن القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت هدفا حيويا للعدو الصهيوني في منطقة حيفا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستين فرط صوتي وتنفيذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية استهدفت هدفا حيويا في منطقة يافا المحتلة بطائرة مسيرة نوع يافا.
بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يشنها العدو الإسرائيلي، وبدعم أمريكي على إخواننا في غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت هدفا حيويا للعدو الصهيوني في منطقة حيفا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي. وقد وصل الصاروخ إلى هدفه بحمد الله، وفشلت المنظومات الاعتراضية في اعتراضه، وأحدث حالة من الخوف والهلع في أوساط الصهاينة المستوطنين، حيث توجه أكثر من 1,000,000 صهيوني إلى الملاجئ. ونفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت هدفا حيويا في منطقة يافا المحتلة بطائرة مسيرة نوع يافا. إن شعب الإيمان والحكمة يخوض هذه المعركة مستعينا بالله عز وجل، ومنفذا لأوامره وتوجيهاته، ومعتمدا ومتوكلا عليه. لن يتراجع ولن يتخلى عن تنفيذ واجباته الدينية والأخلاقية والإنسانية، وسيواصل بعون الله مسيرته الجهادية في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني المظلوم حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.
وكانت القوات المسلحة اليمنية قد أعلنت تمكنها من إسقاط طائرة أمريكية واستهدافها حاملتي طائرات أمريكية في البحرين الأحمر والعربي.
بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. في إطار التصدي للعدوان الأمريكي على بلدنا ونصرة وإسنادا للشعب الفلسطيني ومجاهديه، نجحت دفاعاتنا الجوية بفضل الله تعالى في إسقاط طائرة أمريكية معادية نوع MQ-9 أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية في أجواء سواحل محافظة حجة. تمت عملية إسقاط الطائرة بصاروخ أرض جو محلي الصنع، وتعد هي الطائرة السابعة التي تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاطها من هذا النوع خلال شهر إبريل الجاري، والثانية 20 خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لغزة. ونفذت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير والقوات البحرية عمليتين عسكريتين استهدفت من خلالهما حاملتي الطائرات الأمريكيتين ترومان وفينسون والقطع الحربية التابعة لهما في البحرين الأحمر والعربي، وذلك بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة. تؤكد القوات المسلحة وهي تتصدى للعدوان أن موقفها العسكري اليوم أفضل مما كان عليه قبل أسابيع، وقد استفادت بعون الله تعالى من كافة التطورات، ونجحت في التأثير على حركة العدو، وأفشلت العديد من هجماته واعتداءاته، وستواصل التعامل المسؤول والمناسب مع أي تطورات خلال الأيام المقبلة، وعلى كافة الأصعدة مستعينة بالله ومعتمدة عليه، ولن تتوقف عن نصرة وإسناد الشعب الفلسطيني المظلوم حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.
في كيان الاحتلال، مستمعين الأفاضل، شكلت معلومات رئيس الشباك رونين بار حول أداء بنيامين نتنياهو هزة سياسية داخل الكيان، مما يعمق الخلاف بين نتنياهو ومعارضيه ويكشف حجم الفساد المحيط به. إلى الزميل علي بردي والتقرير التالي.
على وقع التصدعات الداخلية المتواصلة تباعا، جاء تصريح رئيس الشباك الصهيوني رونين بار أمام المحكمة العليا ليزيد من نار الخلاف الداخلي الصهيوني المشتعل على محاور مختلفة، ما أظهر مدى إخفاق رئيس حكومة الاحتلال واستغلاله لصلاحياتها ومحاولاته لإحكام يده بالكامل على مقاليد السلطة وقمع الاحتجاجات وكم أفواه المعترضين، إضافة إلى محاولة إخفاء الحقائق حول إخفاقه في 7 أكتوبر، وصولا إلى محاولاته إقفال ملفات الفساد والإخلال بالأمانة وتلقي الرشا التي تطاله وتطال عددا من المقربين منه.
أنا مصاب بصدمة عميقة لأنني أصدق كل كلمة قالها رئيس الشباك، ولا أصدق أي كلمة جاءت ردا على كلامه من قبل مكتب رئيس الحكومة. وأعتقد أن هذه الوثيقة أشار فيها رئيس الشباك إلى أن رئيس الحكومة نتنياهو هو اليوم يمثل التهديد الوجودي الأكثر خطورة على إسرائيل.
هذه لائحة اتهام حول عملية تضليل لإسرائيل، ونحن أمام انقلاب وتغيير لكل قواعد النظام الديمقراطي. وقال بار للمحكمة: انتبهوا إلى من سيخلفني، لأن رئيس الشباك المقبل سيكون أمام الاختيار بين الالتزام بسلطة القانون أو الانصياع حول ملاحقة المحتجين.
القنبلة التي فجرها رونين بار تركت صداها العميق على المستوى السياسي الصهيوني العام، وسط دعوات إلى بدء العمل القانوني للتحقيق في هذه المعطيات لاتخاذ إجراءات تجبر نتنياهو على الاستقالة من منصبه.
نحن ملزمون بحسم الموضوع ليجلس قضاة ويقرروا في الكثير من القضايا وفي هذه المواضيع الجوهرية وهذه الأمور المرعبة، وأعتقد أن رئيس الشباك يستحق التقدير، فهو شخص جريء جدا عندما يفتح هذه الأمور أمام الجميع، فهذه أمور خطيرة جدا ويجب أن تقلق الجميع في إسرائيل.
أعتقد أن هذا أحد الأيام الأكثر حزنا، لأن رد رئيس الحكومة على تصريح رونين بار لم يكن على مستوى الموقف المسؤول، والآن نحن نرى من هو الكذاب. وأنا مقتنع بأن رونين بار ما كان ليطرح أي موقف لو لم يكن حقيقيا. أنا متأكد حتى لو لم تكن لدى رئيس الشباك وثائق فإنه يقول الحقيقة.
وشنت أوساط نتنياهو واليمين الصهيوني حملة واسعة على رئيس الشباك واتهمته بمحاولة تسييس القضية، وطالبت الأوساط بإقالة بار من منصبه لأنه يعمل لمصلحة من يريد إسقاط حكومة اليمين الإسرائيلي وفق تعبيرها.
في كيان الاحتلال أيضا، مستمعين الكرام، تتواصل في تل أبيب التظاهرات المطالبة بوقف الحرب في غزة لإفساح المجال أمام إطلاق سراح ما تبقى من الأسرى الصهاينة لدى المقاومة الفلسطينية. إلى الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
مطلع أذار الفائت خرج الجندي الصهيوني الأسير لدى المقاومة الفلسطينية متى أنجلست بمقطع مصور بثته كتائب القسام، طالب مواطني كيانه بالنزول إلى الشوارع وعدم التخلي عن الأسرى.
إلى هنا أحبتنا الأكارم، وصلنا وياكم إلى ختام هذا اللقاء ضمن برنامج فلسطين اليوم، فحتى اللقاء القادم دمتم بخير وفي أمان الله.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن.
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عادة. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه، وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح، وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأهلا بحضراتكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من هذا البرنامج، والذي يأخذنا وإياكم إلى تاريخ الإسلام الزاهر وحضارة المسلمين الزاهية.
مستمعين الأكرم، كنا قد تحدثنا حول فن العمارة عند المسلمين، على أن هذا الفن تنوعت أشكاله وظهرت معالمه الوضاءة في أرجاء عديدة منها إيران، وانعكس بريقه ولمعانه على مرايا الحضارات الأخرى. وحينما يكون حديث حول الفن المعماري في إيران، يبدو من الضروري تقديم مقدمة تاريخية، حيث نقول: منذ القرن الرابع للهجرة أخذ مد الأتراك القادمين من آسيا الوسطى يتزايد، وقد شمل مناطق عدة مثل إيران والعراق وسوريا، وكان أن اعتنق هؤلاء الإسلام بعد دخولهم تلك الديار. وفي إيران استمر حكم هؤلاء الأتراك حتى بدايات القرن التاسع للهجرة، حيث قامت الدولة الصفوية.
نعم مستمعي الكرام، على ما يقرب من 600 عام كانت إيران مهد الفنون المختلفة ومنها الفن المعماري. وفي الحقيقة أن قيام الحكم السلجوقي في إيران والعراق وآسيا الصغرى وبلاد القوقاز كان انعطافة مهمة أدت إلى ازدهار الفن بأشكال عديدة في إيران. وأول بناء ذي أصالة جادت به أيادي المعماريين الإيرانيين في بدايات القرن الرابع للهجرة هو مرقد الشاه إسماعيل الساماني من الأسرة السامانية في بلاد بخارة، وأصبح هذا البناء نموذجا شيد على نسفه فيما بعد أبنية المراقد الأخرى في إيران. وبناء مرقد الشاه إسماعيل الساماني مربع الشكل تعلوه قبة، وتزين هذا البناء بالعديد من الأشكال الهندسية منها الشكل المثلث والشكل اللوزي. ومن الجدير أن نذكر هنا أن الأبنية التي راجت في إيران منذ عام 390 هجري حتى أواخر القرن التاسع للهجرة إلى جانب المساجد والمدارس الدينية هي أبنية المراقد والمقامات.
وفي العادة أعزائنا المستمعين، كانت أبنية المراقد دائرية أو مربعة أو متعددة الأضلاع، أما سقوف مثل هذه الأبنية فكانت بشكل هرمي أو مخروطي، وفي بعض الأحيان بشكل النجمة المتعددة الأضلاع. وكانت هذه الأبنية في البداية بسيطة مثل مرقد قابوس ابن وشمجير الذي شيد في منطقة تسمى جنبد كاوس في شمال إيران في عام 397 للهجرة. ومن بعد مدة أخذت التزيينات تدخل أمثال هذه الأبنية التي من نماذجها بقعتان تعودان إلى العصر السلجوقي تقعان في ناحية خرقان من توابع مدينة قزوين في إيران. ومن أنواع الزينة في هذين البنائين ما هو من الكلس المطبوخ أو الجص المطبوخ.
ومن المراقد التي شيدت في القرن الثامن الهجري في إيران حضرات المستمعين مرقد بير بكران على مقربة من مدينة إصفهان، ومرقد العارف الشهير بايزيد بستامي. وخلال العهد التيموري تطور بناء المراقد وتنوعت الزينة فيها، ومن أبنية المراقد في ذلك العصر مرقد العارف الخواجة عبد الله الأنصاري الذي بني على مقربة من مدينة هرات في عام 832 للهجرة. ومن الضروري أن نذكر أن العديد من المراقد في العالم الإسلامي كانت تلحق بأبنية أخرى مثل المساجد والمدارس والمستشفيات. ومن تلك المراقد ما شيد في العصر الأيوبي في مصر وسوريا.
ما زلنا معكم مستمعين الأكارم، وبرنامج الحضارة الإسلامية يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. لقد أبدى الإيرانيون مهارة في بناء المساجد التي كانت تشتمل على الكثير من الأعمدة، ومن بعد زمن حلت أعمدة الطابوق محل الأعمدة الحجرية في المساجد التي دخلتها المقرنصات والمقوسات. ومن خصائص المساجد الإيرانية وجود الأواوين فيها، ولعله أسلوب في العمارة هو الأكثر شيوعا لدى الإيرانيين والذي يتواجد في بيوتهم أيضا. ودخل الأيوان في بناء المدارس الدينية منذ النصف الثاني من القرن الخامس الهجري. وغني عن البيان القول إن مدينة إصفهان في إيران مدينة الفن المعماري الإيراني والإسلامي الأصيل، واتخذ السلاجقة إصفهان قبل الصفويين عاصمة لهم، وهي مركز الفنون والصناعات المختلفة، ولا يزال المسجد الجامع قائما في إصفهان إلى يومنا هذا، وقد بني في عهد السلاجقة.
هذا ولا بد من القول مستمعين الأفاضل أن تصميم الأواوين الأربعة أول ما استخدم في المسجد الجامع في إصفهان. وفي المسجد الجامع في إصفهان، وكنا تحدثنا حوله أيضا في برنامج العمارة الإيرانية، صحن كبير في جوانبه الأربعة أيوانات. وفي عام 473 هجري أمر الوزير الشهير نظام الملك صاحب المدارس النظامية، وكان وزيرا للسلطان أولوب أرسلان السلجوقي، أمر ببناء قبة من الطابوق الرمادي في المسجد الجامع في إصفهان. ومن بعد ذلك بنيت في هذا المسجد الشهير قبة أخرى، هي قبة تاج الملك، ويقال أنها أجمل من قبة نظام الملك، ويعتبر الطابوق مادة أساسية في تزيين الأبنية العائدة للعصر السلجوقي. وعلى هذا النمط من الزينة جاء المسجد الجامع في إصفهان، حيث يلاحظ أن مآذنه الدائرية الشكل مزينة بالطابوق.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم أعزائنا المستمعين حلقة جديدة من برنامج الحضارة الإسلامية.
شكرا لحسن استماعكم لنا، والسلام خير ختام.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت موسى الأسدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطقه تبلده، وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج، وأتقن صنع الفلك الدواري في مقادير تبرج، وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج، يا من دل على ذاتي بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملاءمة كيفياته، يا
الظنون وبعدا عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفى أكف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاة وأغرس اللهم بعظمتك في شربي جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماق زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك إلهي تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي من كبرات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطرافي حبال ذلك إلا حين بعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطيت نفسي من هواها ثواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها إلهي إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنا غاملا ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمت من زللي وخطئي وأقلني من صرعتي ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إلي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا أم كيف تخيم مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا أم كيف ترد ظمآنا وردا إلى حياضك شاربا كلا وحياضك مترعى في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوهول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول إلهي أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتي وهذه أعباء ذنوبي درعتها بعفوك ورحمتي وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين الدنيا ومساء جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخاف ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهاب ألفت بقدرتك الفراق وفلقت بنطفك الفلاق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجيب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
رسول الله والمرتضى أبكى رسول الله والمرتضى أبكى رسول الله والمرتضى أبكى
صراف الكاظم يا غاتي
مرون خربة من غرة كوكبي لكن نطاها مصطفى غالبي شلو علي ابن أبي طالب شلو علي ابن
اسمع صوتك
شلو علي ابن أبي
طالب
وابن التي بالعلاها رض رضا وابن التي بالعلاها رض رضا نور خبا من غرة كوكبي طه المصطفى علي بي شلو علي ابن أبي شلو علي ابن أبي وابن التي ولعن لها رض رضا الفجر أضحى مظلما كالمساء والكون في ثوب الحداد اكتسى شارك الأحزان خير النساء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا. 4 حروف بين أيديكم مستمعين.